العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المظلومين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا قائد الغر المحجل. السلام عليك يا مولاي الموحدين. أشهد يا مولاي أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر حتى أتاك اليقين. السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هودا وصالح. غلا يمين غلا يسار واستخف يمين بك يا لكنجك لا يكاد يبين. تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآل لم يرقى لغا تلحين فرأيت أن أرويك محض رواية للناس لا صور ولا تلوين. هذه قصيدة الشيخ الوائلي في مدح أمير المؤمنين. إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا فعندك للعطاش معين. أأبى الحسين وتلك أروع كنية وكلاكما بالرائعات قمين. الصبح أنت على المنابر نغمة والليل في المحراب أنت أنين. رام العدا أن يدفنوك فها لهم أن عاد سعيهم غوال مدفون وتوغموا أن يغرقوك بحقدهم. أتخاف من غرق وأنت سفين؟ أأبى التراب وللتراب تفاخرون إن كان من أمشاجه لك طين والناس من هذا التراب وكلهم في أصله حمأ به مسنون. لكن من هذا التراب حوافر ومن التراب حواجب وعيون. علي يا علي ولئن رجعت إلى التراب فلم تمت ولئن رجعت إلى التراب فلم تموت. ليش؟ فالجذر ليس يموت وهو دفين. قل لابن ملجأ والأقدار غالبة عدمت ويحك للإسلام أركانا قتلت أشرف من يمشي على قدم. وأقدم الناس إسلاما وإيمانا ساعد الله قلب زين وهي ترى تلك المآثر على فراش المرأة. شتنادي زين اطلعت سالم ورجعت لي شايلنا وطلعت بعمامة ورجعت معصبنا. جابوك يا حامل حمى ينزف ما أسمعكم. جابوك يا حامل حمى ينزل هالضربة اللي حدت أركان المسلم اطلعت عني والوجه منك يشع نور كنك بدر ليلة 14 يا مبرور ورجعت لي والراس يا ابو حسين مطبور الدمام تنزف والدمع يجري من العين ما قلت لك يا ابوي صل الليل عندي لا تطلع الليلة يا ابوي اتفت كبدي وتروح وتخلي الدمع يجري بخدي لبكي على مصابك يا بويا طول السنين وياي لولا جابك يا حامي صابك فوق الراس يا حامي الحمية وجابك ودمومك ودمعاتك جابك لي مخضب الشباب محمول وأولادك عن شمالك وليني خليتني أصرخ وأشق يا أبوي جابي سالم عساك تقوم لي يا ولا قالها الله ينقطع منا نصيبي جيبوا الأطباء خل تداوي جرح أبو حسين والله وقفت قباله تصفجي بإيد إيه جوابكم وقفت قباله تصفجي بإيد إن شاء الله تتم الشغر يا أبو الأماجد وانت الذي تخطب يا أبويا خطبة العيد وانت الذي تصلي صلاة بالمسلم بالملجم الليلة دغلنا صاب الوصب سيفه وفجعنا جبريل نادى وجذب ونا ركن الغدى بدمة تحن ألغى المناد وعليا والله يا ابوي يا عزي ودلالي جرحك يا ابوي يا شده بالي بعدك ترى المحراب ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. لقد أخذت الشبهات المعرفية بعض الشيعة بعيدا إلى الحد الذي صاروا يكررون شبهات وأسئلة قديمة كان يطرحها علماء المذاهب. السؤال الذي يتكرر اليوم وللأسف من حتى من بعض المتزيين بزي رجال الدين، أين هي تلك الآيات القرآنية الجلية الصريحة الواضحة على إمامة علي وعلى إمامة أولاد علي سلام الله عليه؟ وأنا هنا أريد أن أعطي قاعدة تبين خطأ هذا السؤال من الأساس. إذا أردت أن تجيب على سؤالين، أولا لابد أن تتأكد هل أن السؤال صحيح أم ماذا، أم سؤال خطأ. هؤلاء الذين يقولون أين الأدلة الجلية الصريحة الواضحة على إمامة علي، يريدون نصوصا كالنصوص المباشرة الواضحة التي تعطى للصغار في الروضات وفي الابتدائيه، يريد نصا يدل ينقلك إلى المعنى مباشرة بشكل قصصي بشكل واضح. والسؤال، هل بين القرآن الحقائق المقامات الإمامة الولاية بأسلوب قصصي مباشر أو أن الأمر ليس كذلك؟ إذا كان السائل يريد أسلوبا واضحا بهذه المثابة فلا يوجد في القرآن، ولكن نصوص الإمامة في القرآن نصوص متضافرة لكنها ليست نصوصا قصصية، وإنما يتوقف استفادة دلالات الإمامة من تلك النصوص على استعمال الاستدلال العقلي وعلى استعمال الفهم الكلامي. قد يقول قائل، أنت عندما تقول أو عندما يقول علماء الشيعة لم تبين الإمامة بشكل واضح قصصي، هذا جواب تبريري للهروب عن السؤال.
أنتم تريدون أن تغربوا عن السؤال بهذا القالب التبريري. نقول هذا ليس من عنديات علماء الشيعة، وإنما أئمة الدين عندما سئلوا هذا السؤال أجابوا بهذا الجواب. عندما احتج على علي في احتجاجاته مع الخصوم بهذا السؤال، أين مقامات علي؟ أين إمامة علي في القرآن؟ تفتوا ماذا قال؟ قال عليه السلام: فإن الله قد بعث نبينا بالتعريض ولم يبعثه بالتصريح. هذه قاعدة مهمة. إذا أردت أن تستلغم معارف القرآن فاعلم أن معارف القرآن أودعت فيه تعريضا لا تصريح. يعني ماذا؟ يعني قوالب الحقائق العقائدية جاءت مغلفة، جاءت بأسلوب تعريضي وليس بأسلوب قصصي واضح. إذا أردت أن تستلغم تلك المعارف من خلال الدلالات الصريحة اعلم أنك لن تجدها كما يقول بها أكل البيت وكما يقول بها علماء الشيعة، وإنما عليك أن تذهب للقوالب المغلفة للقوالب المبهمة وأن تستعمل فيها الاستدلال العقلي لكي تصل إلى دلالات ورموز وشفرات الإيمان. وهذا هو الفرق الكبير بين طريقة السنة في فهم الحقائق من القرآن وطريقة الشيعة. الطريقة السنية تبحث عن النصوص المباشرة، اعطني نصا أفهم منه الإمامة بشكل مباشر. أما الطريقة الشيعية فتقول كل حقائق الإمامة بينت في النصوص، ولكن استلهامها يتوقف على الفقه والفهم والتعقل واستدلال العقل. إذا لم تعمل استدلال العقل فاطمئن أنك لن تصل إلى حقائق الإمامة. ومن هنا التفتوا معي جيد. طبعا هذا الأسلوب التعريضي في القرآن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أيضا نزل على بيانات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت بيانات رسول الله أيضا ماذا؟ تعريضية، يعني نص يدل على الحقيقة ولكنه مغلف. يقول أمير المؤمنين في احتجاجه يقول: فأثبت رسول الله حجة الله بالتعريض لا بالتصريح، فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وقال: هو مني بمنزلة هارون من موسى. إذا جئت للنص الأول ما هو المعنى الظاهري من من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ يعني علي أولى بكم من أنفسكم، هذا المعنى الظاهر. ما معنى هو مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني أن المسافة بيني وبينك المسافة بين هارون وموسى. لكن هذه الدلالة الظاهرية. إذا أردت أن تفهم الإمامة الولاية الخلافة من هذه النصوص فلا بد أن تكشف الإبهام عن هذين النصين وتنتقل بالاستدلال العقلي إلى الإمام. إذن فهناك أسلوب يصبغ القرآن ويصبغ ماذا؟ ويصبغ الروايات التي بينت الإمامة. أي أسلوب هذا؟ أسلوب التعريض، أسلوب التغليف للحقيقة. ومن هنا التفت معي، الباحث ليس مخيرا، لا يستطيع الباحث أن يأتي وأن يقول أنا لن أؤمن بحقيقة إلا أن أراها واضحة من اللفظ. أنت لست بالخيار. لماذا أنت لست بالخيار؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن نمط نزول القرآن ونمط بيانات الروايات. فإذا أردت الاستفادة بكامل الاستفادة عليك أن تحكم ذلك النمط، وهو نمط ماذا؟ نمط الاستدلال العقلي، لكي تظفر بالحق. أنت هنا من حقك أن تسأل لماذا استعمل القرآن واستعمل رسول الله صلى الله عليه وآله أسلوب التعريض في بيان الإمامة ولم يستعمل أسلوب التصريح؟ هذا السؤال المهم الذي لابد أن نجيب عليه. يمكن أن نطرح عدة موجبات أوجبت هذا الأسلوب. أنا أكتفي ببيان موجبين داعيين. هذان الداعيان بهما تم نزول القرآن ونزول الروايات بشكل مغلف، بشكل تعريضي، لا بشكل تصريحي. السبب الأول، إن أسلوب تكميم الحقيقة وستر الحقيقة بستار الألفاظ هو الأسلوب الحكيم لحفظها عبر الأجيال. التفتوا جيد، إذا كان هناك حقيقة وهناك أعداء للحقيقة، فلو أنك أظهرتها بأسلوب مباشر، بنص مباشر، ولم يجد أعداء الحقيقة سبيلا لتحريفها وللخروج منها إلا التحريف اللفظي، ماذا ينتج؟ ينتج ضياع الحقيقة عن الأجيال المستقبلية. إذا أردت أن تحفظ الحقيقة للأجيال المتعاقبة أن تودعها في اللاف، ولكن يمكن لعدو الحقيقة أن يخرج عن الحقيقة من خلال التحريف المعنوي، يحرف النص تحريفا معنويا، ولكن نفس اللفظ الإلهي أو النبوي ينتقل عبر الأجيال، فتأتي الأجيال المتقادمة ومن خلال الاستدلال العقلي فماذا؟ فتستنطق وتستلغم الحقيقة من النص المحفوظ. سؤال، حقائق القرآن، حقائق الروايات، ألا يوجد في قبالها أعداء؟ كيف تحفظ للأجيال بهذا الأسلوب التعريضي؟ يعني أن يغلف وتستر الحقيقة في نفس الألفاظ. الداعي الثاني، السبب الثاني لأسلوب التعريض، بينه أمير المؤمنين سلام الله عليه في احتجاجه. تفت جيد، قال علي عليه السلام: إن الله قد بعث الأنبياء بالتصريح لا بالتعريض، فإذا صدع النبي بأمر الله فإن أطاعوا سلموا، وإن خالفوا نزل بهم العذاب. يعني إذا الحقيقة مكشوفة في اللفظ وتخالفها الأمة فإن عذاب الاستئصال، عقوبة الاستئصال تنزل بالأمة. الله تبارك وتعالى أراد أن يحفظ الأمة عن عذاب الاستئصال، ماذا فعل؟ جعل الحقائق، أودع الحقائق في ستار الألفاظ، لم يجعلها واضحة. يقول أمير المؤمنين: وبعث نبينا بالتعريض لا بالتصريح، لأنه لو قال لهم قلدوا فلانا الإمام ولم يفعلوا لنزل بهم العذاب، وزال باب الإنظار وباب الإمهال. يعني الله لم يمهلهم، لم ينظر. إذن حتى اسلوب تكميم الحقيقة فيه مصلحة لمن؟ فيه مصلحة للأمة. إذن خلاصة هذا المحور: إذا أراد أحد أن يفهم حقائق الإمامة، حقائق الولاية، فلا بد أن يتبع السياق البياني الذي نزل به القرآن ونزلت به الرواية. هنا سؤال مهم وأساسي. هذا السؤال على أساسه استصغر أصحابه عقول الشيعة وقالوا: إن الشيعة قد عكفوا واشتغلوا على قضايا تاريخية لا علاقة لها بالوضع الراهن. كيف يعني؟ قالوا: ما هي الغاية من تتبع مقامات وشؤون الإمامة؟ ما هي الغاية؟ ما هي الفائدة في نسبة مقامات دينية لشخصيات تاريخية من أهل البيت قد انقضت مع التاريخ؟ أليس هذا تضييع للجهود؟ أليس هذا اشتغال بأمور لا تفيد؟ لماذا تشتغلون ببحث تاريخي؟ لماذا تعكفون على بيان شؤون علي عليه السلام، شؤون الحسن، شؤون الحسين عليهما السلام، وهم شخصيات تاريخية قد ولت وقد مضت؟ أنا هنا اختصارا أذكر ثلاثة أسباب لعكوف الشيعة على بحث الإمامة وبحث الولاية. السبب الأول: سؤال، الله تبارك وتعالى أوجب علينا فرائض عديدة. أهل العلم لاحظوا أن هناك ظاهرة في الفرائض والعبادات، وهي أن كل العبادات تقريبا، التفت، مؤقتة بوقت. الصلاة لها وقت وبعده ماذا؟ تنتهي. الحج له شهر، الصيام له شهر، الفرائض كلها تقريبا مؤقتة بوقت. سؤال: هل الولاية مؤقتة بوقت أم أنها فريضة ذات ديمومة؟ يعني قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. المودة يعني الحب والانصهار والاندفاع. الحب والمودة الدينية هل مؤقتة بزمان؟ هل مؤقتة بحال؟ هل مؤقت بنوم؟ هل مؤقت بيقظة؟ أو في كل الأحوال في كل الأزمان عليك أن توالي ولي الله وعليك أن تحب ولي الله؟ إذن التفتوا جيداً، المودة الولاية المراجعة لإمام شنو؟ فريضة دائمة غير مؤقتة بوقت. إذا كان هكذا فكلما بحثت في الولاية، تفضلوا شيخ تفضل، صلوا على محمد وآل محمد. فكلما بحثت في الولاية في الإمامة كلما أديت جزءا واجبا من حق ماذا؟ من حق تلك الإمامة وتلك الولاية. السبب الثاني، التفتوا، ما هي الزلة التي على أساسها طرد إبليس من الجنة؟ هل كانت زلة في التوحيد أم كانت زلة في الخلافة والإمام؟ أما كان إبليس عابدا لله موحدا حتى اعتبر فردا من الملائكة؟ ما الذي أنزل إبليس من عليائه إلى تسافل الطرد والبعد عن الله تبارك وتعالى؟ إشكال في التوحيد لو إشكال في الخلافة. قرآن الكريم بيّن لنا أن المسألة الأساسية التي على أساسها طرد إبليس أنه لم يخضع لولي الله، وهذا معناه، التفت، أن التوحيد لوحده بلا رجوع إلى الولاية والإمامة يفيد أو لم يفيد؟ التفت، هؤلاء الذين يرفعون لافتة التوحيد ويقولون لك الموحد يدخل الجنة، هذا يريد أن يثبت منهج من؟ منهج إبليس. من خلال قصة إبليس تستطيع أن ترد على شبهتين عند الحداثية. الشبهة الأولى، قالوا إننا لا نحتاج إلى واسطة مقدسة بيننا وبين الله، علينا أن نفتح خطا مباشرا بين القلب الإنساني وبين الله. إذا كان الله يريد خطا مباشرا، لماذا بلى إبليس بطاعة آدم وبالسجود لآدم؟ يعني الله يريد الواسطة المقدسة أو لا؟ الشبهة الثانية عند الحداثيين، قالوا إذا سلمنا بضرورة الواسطة المقدسة فلا يمكن أن نعينها في شخصية معينة وفي نبي معين. أي نبي يوصل إلى الله؟ أي صحابي يوصل إلى النبي؟ إذا كان الأمر كذلك، الروايات تقول أن إبليس اقترح على الله وسائط أخرى توصله إليه، فالله لم يقبل وقال له لا أريدك إلا أن تأتي من خلال ماذا؟ من خلال السجود لآدم. إذن قصة إبليس لها درسان أساسيان: ضرورة الواسطة إلى الله، الأمر الثاني ضرورة عدم اقتراح الواسطة. لا تقترح واسطة على الله، وإنما الله هو الذي يجعل الواسطة، وعليك أن تأخذها لكي توصلك حقيقة إلى الله. تعبتون؟ السبب الثالث، وهو سبب مهم، سبب أساسي، لماذا يعكف علماء الشيعة على الإمامة على الولاية؟ سؤال: هل وصل علماء المسلمين وبالتحديد علماء الكلام من الطرفين إلى بيان كل شؤون ومعاني وحقائق الولاية أو الإمامة؟ هل وصلوا إلى منتهى الحقائق أو لا زالت جوانب وبحوث من الإمامة إلى هذا الوقت لم تفتح ولم تعرف؟ تفت جيدا لهذه المسألة. علماء الكلام اليوم من المحققين يقولون: كلما بحثنا في هذا البحث كلما استدركنا جوانب كانت خفية علينا وكانت ملفات ماذا؟ موصدة. بل أساسا التفت: هل استطاع علماء الكلام الأوائل من الشيعة والسنة أن يعرفوا الإمامة تعريفا صحيحا أم لا؟ بعد يعني أخطر من هذا البحث: هل استطاع العلماء الأوائل من المتكلمين أن يعرفوا الإمامة تعريفا كاملا جامعا؟ أهل العلم يقولون إن التعريف، يعني تعريف أي حقيقة، عبارة عن لب وعصارة ما وصل إليه العلماء في تتبع موضوع معين. فإن كان التعريف ناقصا يعني الجهود ماذا؟ ناقص. وإن كان التعريف جامعا كاملا دل ذلك على أن الجهود كاملة. إذا جئنا إلى تعريف الإمامة عند السنة عند الشيعة سنجده تعريفا ناقصا جدا. وحتى نتمم التعريف، يعني نفتح معرفة واسعة في الإمامة، علينا أن نعكف على دراسة الإمامة. أعطيك نموذج من تعاريف السنة. تفتزاني يقول: الإمامة رئاسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الشيعة ماذا يقولون؟ المقداد السيوري أحد علمائنا الكبار قال: الإمامة رئاسة عامة في الدين والدنيا لموجود إنساني نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: هل هذه التعريفات جامعة لحقيقة الإمامة أو أن هناك مواصفات وأوصاف للإمامة لم يشتمل عليها هذا التعريف؟ أنا لا أتكلم على مستوى السنة، على مستوى أهل السنة والجماعة، لأنهم أخذوا الإمامة من الواقع التاريخي، والواقع التاريخي لا يصلح أن يكون دليلا على عقيدة دينية. تعال معنا للشيعة المتكلمين الأوائل الذين تأثروا بتعريف السنة ونسأل: هل هذا التعريف يحمل مواصفات الإمامة في القرآن أو لا يحمل المواصفات القرآنية للإمامة؟ أنا أعطيك آية حتى يتبين كيف أن هذا التعريف ناقص. آية البحث تقول: وجعلنا منكم أئمة يهدون بأمر. هنا صار جدل عند المفسرين: ما معنى يهدون بأمرنا؟ أغلب المفسرين قالوا هذا الكلام: يهدون بأمرنا يعني من خلال الإرشادات والتعليمات للبشر يهدونهم للشريعة، يعني وظيفة الأئمة فتح البصيرة، الدلالة النظرية على الله، يهدون بأمرنا يعني هداية إرائية، يفتحون الطريق. هل هذا التفسير صحيح أو لا؟ تعالوا معنا إلى آية إبراهيم، إلى قصة إبراهيم، عندما في آخر عمره عند الكبر أعطاه الله الإمامة فقال إني جاعلك للناس إماما. إذا فسرت الإمامة جاعلك للناس إماما يعني جاعلك شخصية تفتح الطريق النظري للناس، ألم يكن بنبوته يفتح الطريق للناس؟ ألم يكن بنبوته يرشد ويعلم؟ إذن بالإمامة التي أعطيها بعد النبوة، بعد النبوة أي إضافة أضيفت على إبراهيم؟ لا تنامون، أي إضافة أضيفت على إبراهيم؟ هنا جاء المحققون من العلماء قالوا يهدون بأمرنا، مو معنى هداية تشريعية، يهدون بأمرنا يعني هداية إلهية ملكوتية، يعني الإمام إذا وجد شخصا مستعدا للتكامل نقله نفسيا وتكوينيا من مستوى أول من الكمال إلى مستوى أعلى من الكمال، يعني بعد هداية الطريق وجد شخصا أن هذا يريد أن يهتدي، الآن لابد أن يخرج نفسيا من طور إلى طور كمالي. القرآن الكريم يقول مو بس دور الأئمة يفتحون الطريق النظري، وإنما نفس النفوس كيف تنتقل ملكوتيا وتكوينيا من حالة إلى حالة. الإمام هنا يتدخل بإقدار الله تبارك وتعالى. من هنا هل أن الإمامة دورها فقط دور سياسي إرشادي أو لها أيضا دور تكويني ودور ملكوتي ودور إلهي في نقل النفوس إلى أطوار الكمال؟ من هنا هذا النقص الأول الذي في التعريف، لابد أن نقول هكذا: الإمامة رئاسة إلهية أو رئاسة ملكوتية في الدين لأن الإمام ليس وظيفته فقط سياسة، وإنما نفس النفوس تكميلها تكوينا وملكوتيا بيد الإمام. هذا دور عظيم للإمام لابد أن يشمله التعريف. النقص الثاني، التفت، إذا تلاحظون تعريف السنة، تعريف الشيعة، تجده يتكلم عن دور للإمامة في تدبير الأرض، رئاسة عامة في الدين والدنيا، يعني ويعني في محيط الأرض، الإمام يقدي البشر في محيط الأرض. سؤال: هل أن مواصفات الإمامة في القرآن والخلافة أنها فقط إدارة تدبيرية في الأرض أو إدارة تدبيرية في كل العوالم، السماء، الأرض، الآخرة؟ لابد أن نرجع إلى القرآن ونقول للقرآن الكريم إذا أعطيت شخصا ولاية، خلافة، إمامة، دوره يكون دورا أرضيا أو دورا عوالميا. أنا أعطيكم ثلاثة شواهد بنحو السرعة على أن دور الإمامة عوالمي وليس دورا ماذا؟ أرضيا فقط. الشاهد الأول قصة آدم. طبعا التفت، قد يقول لك قائل لماذا تذهب إلى آيات آدم ثم تطبقها على إمامة أهل البيت؟ هنا أمر لابد أن نلتفت إليه. الآيات التي تتكلم عن الخلافة سواء كان في آدم أو في أي شريعة من الشرائع، الخلافة والإمامة حقيقة واحدة أو حقيقة متغيرة؟ حقيقة واحدة. فكل آية تتحدث عن الإمامة تشرح إمامة أهل البيت سلام الله. وهذه بعض ما أدري إيش يسميهم لا يلتفتون إلى هذا المعنى، يقول لا تذهب إلى آية في آدم تطبقها على علي بن أبي طالب، هذا خطأ. أنا أنتزع من آية آدم لبها، واللب ما هو؟ أنها حديث عن الإمامة عن الخلافة، وعلي له إمامة وله ماذا؟ وله خلافة. لنسأل القرآن ولاية خلافات آدم فقط خلافة أرضية أو خلافة عوالمية؟ قد يقول لك قائل الله قال إني جاعل في الأرض خليفة، فخلافة آدم ماذا؟ أرضية. لا، هذا استدلال ساذج. إني جاعل في الأرض خليفة مو معنى أن خلافة آدم فقط في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، التفت جيدا. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أسألكم سؤال، إذا كانت خلافة آدم أرضية لماذا يصر الله تبارك وتعالى على الملائكة أن يسجدوا لآدم؟ لماذا يقدم الملائكة فرض الطاعة إلى آدم؟ لماذا؟ والتفت تأكيد القرآن، ها، جاء بثلاثة أدوات تدل على أن الملائكة جميعا أطاعوا هذا الأمر. التفت، فسجد الملائكة، الألف واللام، كلهم أجمعون. لماذا هذا التأكيد؟ يعني يريد الله أن يقول إن كمال الملائكة دخيل في الطاعة لولي الله لخليفة الله. إذن فهذه الآية تريد أن ترسم لنا حدود شنو؟ إدارة آدم. آدم أين يدير خلافته؟ أين؟ له في السماء خلافة، له أيضا ماذا؟ له في الأرض. إذن بحسب هذه الآيات إدارة وتصرف وولاية آدم أرضية فقط أو عوالمية؟ أكتفي بشاهد آخر. هذا الشاهد اتفق على روايته السنة والشيعة. وللأسف نحن نقرأ هذه الشواهد ولكن لا نذهب إلى أبعادها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنت قسيم الجنة والنار. سؤال، الجنة والنار من الدنيا أو من عالم الآخرة؟ ليست من الدنيا وليست من عالم الآخرة، وإنما من عالم الجنة الأبدية، يعني آخر العوالم. وإذا قال أنت قسيم الجنة والنار يعني لعليين، وهذا يرويه جميع المسلمين، جميع المسلمين يروون ذلك، يعني إدارة علي كإمام فقط في الدنيا أو حتى في ذاك العالم العظيم، عالم الجنة وعالم النار. إذن لابد أن نضيف على تعريف الإمامة ونقول إمامة رئاسة عامة إلهية عوالمية، إذا عرفت الإمام بهذا التعريف الجديد تستفيد فوائد كثيرة. هذا التعريف لا تستطيع أن تطبقه على أي إمامة ادعائية في التاريخ، لأن كل ما ينسبونه للشخصيات التاريخية ماذا؟ إمامة أرضية، إمامة سياسية، ليست إلهية وليست ماذا؟ عوالم. أيضا أمر آخر مهم، الآن هناك إشكال حتى من الشيعة، يعني الإمام الحج في غيبته ساكن الأدوار لا يفعل شيئا، ما هو الجواب؟ نقول إمامته إلهية، يعني يكمل نفوس البشر المستعدين حتى لو كان ساكتا، وإمامته عوالمية، لو أنه انعزل عن الدور الأرضي هل ينعزل عن الدور السماوي، عن الدور الأخروي أو لا؟ إذن علينا كلما بحثنا عن الأئمة وعن الإمامة كلما وصلنا إلى تعريف وفهم جديد وعالي. من هنا تعريف لماذا إذا قتل الإمام يحل على العوالم ما يحول. لما وقع علي بعد تلك الضربة الرواية تقول ماجت الأرض واهتزت السماء وماجت البحار واصطفقت أبواب الجامع وسمع تسبيح الملائكة في الهواء. وما انتبه أمير المؤمنين إلا ورأسه في حجر ولده الحسن. والإمام الحسن يبكي ويقول وانكسى وانقطاع ضقراء، وإذا بأمير المؤمنين يقول ولدي لا تبكي، لا جزع على أبيك بعد هذا اليوم، ولدي هذا جدك رسول الله، هذه أمك الزغراء، هذه خديجة الكبرى، كلهم إلي مشتاقون. وصار الإمام يلهج بذكر الله ويقول اللهم ارزقني مرافقة الأنبياء والأوصياء، إلى أن أغمي على الإمام. ارتفعت أصوات أولاده بالبكاء، فتح عينه قال أتبكي يا مسموم؟ أتبكي يا مذموم؟ ولدي حسن لا ترفع صوتك بالبكاء، فلقد ارتفعت أصوات الملائكة والكل ينادي وعليا. ألغى المناد وإماما. وإذا بالإمام الحسن يقول أبا هذا عدو الله ابن ملجم. نظر إليه أمير المؤمنين وهو يقول رفقا بي يا ملائكة ربي. نظر إليه السيف معلق في رقبته، قال ويلك لقد جئت عظيما، أبئس الإمام كنت لك حتى تفعل ما فعل؟ أما كنت شفيقا عليه؟ أما كنت رحيما بي؟ ثم قال ولدي حسن الله غلا في أسيركم، لا تقيد له رجلا،
ولا تغلقوا يدا وإذا أنا مت فضربة بضربة وإذا أنا شفيت فأنا أولى بالعار. ثم قال أولادي احملوني إلى الدار. يلا يلا كلكم وياي. حمل الإمام على أعناق الرجال ألغى المناد وعليا وبين السماء وبين الأراضي جبريل يصفج بالجناحين ينادي ومنه تهمل العين بالسيف صابه وراسه ابو حسين ودارت عليه ويلي بنينا كل من تصب دموع والمرتضى يجذيب ونينا ومعصوب بحصاب جبينا وزينب بدمعة غلجرية ما أسمعكم والجبد من غام فري وتصيح كشف الخبر ليا سالم عسى حامي الحمير شالو فوق اجتافهم يكسر الخاطر معصوب راسه ولدت فت المرايا والناس في ضجة على شيخ وعباس نادي من أبويا يتمولي طلعوا بداح الباب حيدر شايلينا معصوب راسه فاجع أولاد بولينا وحسين نادي يا أخوة مسافر أبونا وحيدر ينادي بالبجال الزلزلون خرجوا بنعش الإمام يمشون إلى أن وصلوا إلى قرب الدار نادى ولدي حسن أنزلوني وعضدوا لي قال أبأ في مثل هذا الحال قال ولدي أختك زينب واقفة على الباب ماذا يجري على قلبي لو رأتني محمولا ألغى المناد وعليا زينب واقفة وقد سمعت صوت جبرائيل وإذا ترى بين إخوتها من يعضدوا له والله صاحت ياه معاكم شايلين والله ياه معاكم شايلين مجروح لهم عرسين ومعصب عصابة جبينة ألغى المناد وعلي والله صدت ونادى يلم جبلين حشايلين وياكم منا أنا أسمع بجي وصياح صابين خاف انشت العود يا طيب بس ما سمعها الحسين وحسين صاحوا يا زينب زيد لونين ابونا القبر والراس
لما رجعوا بالإمام إلى المنزل كان الناس يبكون من حوله حتى أشرفوا على الهلاك، وكان صوت الإمام الحسن عاليا وهو ينادي: أبا لقد تعلمت البكاء لأجله، أبا لا يوم كيومك إلا يوم رسول الله. فتح الإمام علي عينه وأشار على الإمام الحسن بالدنو، فصار يمسح الدموع عن وجهه ثم مسح على قلبه وقال: اللهم اربط على قلبه بالصاف. ولدي لا تبكي، فلقد أجزل الله لك ولأخوتك عظيم الأجر. وفي مثل هذه الليلة أذن الإمام للناس إذنا عاما، صاروا يدخلون علي وهو يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، ولكن خففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم. فقام حيج وهو ينظر إلى حال أمير المؤمنين وهو بحالة لا تطاق، نادى: فوا السفن على المولى التقي أبي العطايا حيدرة الزكي. فتح الإمام عينه قال: يا حيج كيف بك إذا دعيت إلى البراءة مني؟ قال: سيدي وددت لو أني أقطع بالسيف وأحرق بالنار لآثرت ذلك على البراءة منك. فدعا له الإمام بخير، فما زالوا ينظرون إلى الإمام إلى أن ثقل حاله، ثقل حال الإمام، فبكى الناس وخرجوا من عنده. يقول الأصبغ بن نباتة: غدوت أنا وجماعة على أمير المؤمنين، وصلنا وإذا بالباب مغلقا، علمنا أن حال الإمام قد ثقل، وقفنا على الباب وارتفعت أصواتنا بالبكاء. وإذا قد خرج الإمام الحسن وقال: أيتها الجماعة تفرقوا، إن أبي يأمركم بالانصراف، ترى ما فيكم أحد يستطيع أن يرى حال أمير المؤمنين، انصرفوا. يقول الأصبغ: انصرف الجماعة ولكن أنا وقفت على الباب، فكلما نادى الحسن وإخوته ونادت زينب وأخواتها وأبتا وعليا، ارتفع صوتي بالبكاء وأنا أنادي: وسيدا. فخرج الإمام الحسن: يا أصباغ، أما سمعت أمري عن أمر أبي؟ قال: بلى سيدي، ولكن قلبي لا يطاوعني ورجلاي لا تحملاني دون أن ألقي نظرة على سيدي قبل الفراق. يلا كلنا ويا الأصبغة. يقول: استأذن الحسن ودخلت لعيادة الإمام، وجدته مسندا على وساده معصبا بعصابة صفراء، ولكن تعلو صفرة وجهه على صفرة العصابة. صار الأصبغ يلطم على رأسه وينادي: وعليا. فتح الإمام عينه: يا أصبغ أتبكي؟ إنها والله الجنة
قال: أعلم سيدي أنك صائر إلى الجنة، ولكن يا علي بعدك الشيعة يتامى، يا علي بعدك الشيعة تظلام، القائدوك بحبلهم ساقوا رواحلنا إليك. يا علي للآن ما زالت قلوب القوم حاقدة عليك، ولأننا نهواك حملنا جرائر شفرتك، لنكاد نغرق يا أبا حسنين، فمد لنا يديك. ألغى المناد وعلي
في مثل غادق الليلة اشتغل أولاد الإمام بطبابة علي، فكلما أشير على الإمام الحسن بطبيب أمر بإحضاره، وفكت العصابة، فتألم الإمام، لكن احتار الأطباء، صاروا يتغامسون عند رأس الإمام. فتح الإمام عينه، قال: ولدي حسن، ما الذي يجري؟ قال: أبا هؤلاء أطباء الكوفة عنده، يلا كنها بلسان الحال ويا الإمام. صاح: لتعالجوني بالدواء يا آل ياسين، غيغات ما ينفع دواء والراس نص نص. لتعالجوني بالدواء يا ولاد طه، ضربة عظيمة حيرت كل من رآه، حتى الأطباء ما أحد عارف دواغه، مدري أقوم من المرض لو يفجع البعض. لا تكلفوني بالدواء قلبي ترادى، أنا الطبيب اللي أداوي الجرح، واليوم ما عندي دواء ضربة المحراب، اي مدري أقوم من المرض لو يفجع البعض. والله لتعالجوني بالدواء تايب فادي، راسي استوى نصين من سيف المراد. وويلا يلا وياي، لتعالجوني بالدواء بفاذي، راسي استوى نصين من سيف المراد. بس غلّى غلّى يا حسن تكفى الأولاد، عباس أخوك محمد ويا عضيبك حسين. ألغى المناد وعلي، وإذا بالأطباء يقولون للإمام الحسن: أبا محمد، هناك من هو أخبر منا بالعلاج بالجراحات العميقة، ومن هو؟ قالوا: أثير بن عمرو السكوني. أرسل عليه الإمام، فلما علم أهل البيت بدخول الطبيب على الإمام قالوا: يا طبيب، اطلب علينا كل ما تريد، ولا تقصر في علاج أبينا.
فما حال زينب لما علمت بدخول الطبيب على أبيغة؟ صاحت يا ليت عالج بالدواء ضربة الوالد، اطلب علينا كل عزيز وكل غالي، المال يفدى الحسن مولى الموالي، ان شاء الله يقوم بسلام مشيد الدين. والله ندر علي ان شاء تغري ما رماني، والجرح منك طاب يا حلو المعالي، بس ما نعيد يا علي وياك بتغالي عن بلدة الكوفة ترجعنا المدينة. طلب الطبيب أن تذبح شاة وأن يستخرج من رئتها عرق حوض، فجيء بذلك العير، طلب أن تفك العصابة، أرسله في أصل الضربة. تألم الإمام أمير المؤمنين، ألغى المناد وعليا، مكث الطبيب غنيئة ثم استخرج ذلك العير، وإذا قد تكلل ببياض دماغ الإمام انخرس الطبيب ونادى وعليا. مشى الطبيب إلى باب الدار والإمام الحسن وراءه. يا طبيب ما أخبرتنا؟ تنفس الصعداء وانحنى بفمه حيال أذن الإمام وقال: سيدي قل لأبيك يعهد عقده ويوصي بوصيته، فإن ضربة الشقي مسمومة وقد وصلت إلى دماغ الإمام. ألغى المناد وعليه. ما حال زينب لما علمت أن الطبيب قد آيس من علاج الإمام؟ دخلت عليه هي وأخواتها وحمن حول سرير الإمام وغية نادي: أبتا عليم من للصغير حتى يكبر، من للكبير بين الملا؟ أبتا حزننا عليك طويل وعبرتنا عليك لا ترقى. يلا جابوني يا لولا، كأني بزينب وقفت عند الإمام صاحت: قوم يا فارس بدو دمع زينب ينحدور، رايتك ما تنكسور، أبتاخو يا علي أبتاخو. قوم يا ليث الكمين، شلون اشوفك مرتمي، شاحبو شاحبو جرحك دمي، ابا
صوتك
ايه صوتك ايه صوتك
يا اللي واريت الرسول ويا اللي غسلت البتول حزني ابدا ما يزول ابدا هذا محرابك ينوم مثلك ويل بالجروح لا تخلينا وتروح
وياي
لا تخلينا أبدا والمنابر شاكية والمعادن باكية لا تهدها خالية أبتاه شيعتك بعد كيتام لا تخليها وتنام ترتجي
وياي
ترتجي منك سلام أبتا يا علي أبتا هذا محرابك ينور مثلك وين بالجروح لا تخلينا وتروح
جواب
جواب
جواب جواب
وإذا بزينب حلت على رأس أمير المؤمنين أغوت على بوغة تحب يدا وتنادي
يرخصني بعصب الطبرة يا سنادي بقناع أمي فاطمة بضعة الغادر اللي علي جت غلطمة يا ضي العين فتح عيونه وصاح زينب يا حزينة طل عمك الزغرة إليلا
وغشي على الكرار وظل يجذب ولينا وزينب غوت فوقه وغيت تلطم بليده وياي صاحت عجل بتروح يا عيوني للقبور وين اشوفك كان عني غاب حنور يا الغد شوفيني بليل 11 يلا وياي بيت الدعاء والله فتح عيونه وصاح زينب يا حزينة ظل عمك الزغرة إليلا
وغشي على الكرار وظل يجذب ولينا يا علي انت الدهر والبحر لكن غير فاني والبحر ما شفناه يغرف بالاواني يا ليت سيف اللي على راسك علاني ويا ليتنا يا ياب من بعدك فقيدي
وزينب تنادي والحشا يتوقد وقيل تنادي يا ابويا وتصفج بايدين على ايد متحيرة يا ابوي لا من عقبايا طارشي خذ لك علامة وياي واركب على ذروة التغام وقل للنبي ويا عمامة أبو حسين ما تم وياي أبو حسين اصرخ وياي عليه وعليه